الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في الحديث الثالث من أحاديث صحيح الإمام البخاري من كتاب بدء الوحي. قال رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير. ابن من؟ ابن عبد الله ابن بكير. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد، عن عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل الأيلي، عن ابن شهاب واسمه محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى إذا جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف في فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، كان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، يا ابن عمي اسمع إلى من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ما زلنا في هذا الحديث، وهذا الحديث روي عائشة رضي الله عنها، وفي أوائله ما قد يشعر بالإرسال، لأنها حكت أمرا لم تشاهده ولم تكن حاضرة في ذلك الأمر في ذلك الوقت، فقالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، إلى آخر ما ذكرت. فظاهر ذلك أنه من مراسيلها، وبراسيل الصحابة، براسيل كبار الصحابة وصغار الصحابة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ميزوا مراسيل مقبولة، ورواية عائشة في هذا الموضع محمولة على أنها تلقت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فلا يعد من مراسيلها. فأوله كما عرفنا يشعر بالإرسال، لكن قول عائشة بعد ذلك قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يدل على أنها روت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت قال تعني النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ما يدل على أنها روت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم تصرح بذلك في أول الحديث. توقفنا في هذا الحديث عند، وقبل ذلك قول عائشة رضي الله عنها ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. عرفنا في الدرس الماضي المراد بقولها فيتزود لمثلها أي لمثل تلك الليالي، فإن قال فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، فقولها فيتزود لمثلها أي لمثل تلك الليالي، وليس المراد أنه يتزود لخديجة، ولو كان هذا هو المراد لقالت فيتزود لها فلما قالت فيتزود لمثلها المراد مثل تلك الليالي، أي ليالي أخرى مماثلة في العدد للليالي السابقة، هذا هو المراد. وقد سبق الكلام في ذلك لكن هذا من باب زيادة الإيضاح. توقفنا عند قول عائشة رضي الله عنها فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي رجع بهذه الآيات من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها أي بهذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي يضطرب قلبه، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني. والتزمل بمعنى التلفف والاشتمال بالشيء والتدثر، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الفزع. أخذ من هذا بعض العلماء أن الشخص إذا جاء خائفا لا يسأل ابتداء ماذا حصل لك، ويترك حتى يذهب عنه الروع والفزع ثم يتحدث عنه، ثم يتحدث معه بعد ذلك. فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة أي بعد أن ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر أي بقصة الملك في الغار، وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، أي خاف على نفسي أن يكون ذلك من الشياطين، وأنه قد حصل به مكروه من جهة الشياطين. لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله، ما يخزيك الله أبدا. فنفت ذلك وأقسمت بالله عز وجل أن الله عز وجل لا يخزيه، واستدلت بأمور سيأتي ذكرها، وهذا يدل على رجاحة عقلها. فطمأنت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: كلا والله، أي لا تخشى على نفسك، وهذا لا يكون، لا تتسلط عليك الشياطين ولا تصاب بشيء من الجنون، فهذا لا يكون فيك، ولن يسلط الله عز وجل عليك الشياطين. فقالت: كلا والله ما يخزيك الله، أي ما يفضحك ولا يهينك، كلا والله ما يخزيك الله. وأقسمت على خبرها، وهذا يدل على أنها تكلمت عن يقين في نفسها، ولهذا وكدت ذلك باليمين. كلا والله ما يخزيك الله، ما يخزيك الله أبدا. ثم احتجت بأمور على صحة ما تقول، وقد صدقت رضي الله عنها: إنك لتصل الرحم، أي لتصل القربة، وتحمل الكل، وأصل الكل بمعنى الثقل، وتحمل الكل، والمعنى أنه يحمل الثقل عن غيره، يحمل الثقل عن الضعيف والفقير واليتيم، فيحمل عن هؤلاء ما أثقلهم من النفقة. فإذا وجد فقيرا عنده عيال أثقلته النفقة، تحمل ذلك عنه، وإذا وجد يتيما ليس عنده ما ينفق به عليه، ليس هنالك ما ينفق به عليه، فإنه يتحمل ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يتحمل الكل، أي يتحمل الثقل، ما يثقل على الناس تحمله من أمور النفقات ونحو ذلك. فقالت: وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتكسب المعدوم. وهذه الصفة الثالثة من الصفات التي تحل بها النبي عليه الصلاة والسلام، وتكسب المعدوم. والمعدوم قد يكون صفة للمال، وقد يكون صفة للمحتاج، وتكسب المعدوم. فإن جعلنا ذلك صفة للمال، أو أنه يكسب المال المعدوم، فإما أن يكون على معنى أنه يعطي الشيء النفيس ويجود بالشيء النفيس، والشيء النفيس يقال له معدوم لأنه معدوم عن أكثر الناس، أي لا يتحصل أكثر الناس، ويتحصل القلة منهم، فقيله معدوم باعتبار الأمر الغالب. ولما قالت وتكسب المعدوم، هذا يدل على وجوده، فكيف يكون معدوما مع وجوده؟ قالوا: هذا محمول على أنه من الأمور النفيسة، أي معدوم عن أكثر الناس وهو موجود عنده، وهذا يكون للشيء النفيس الثمين، والمعنى أنه يعطي ويجود بالشيء النفيس والثمين، وهذا يدل على عظيم جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. أو يحمل المعدوم على معنى أنه يكسب من المال ما لا يتمكن عليه غيره، وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في تجارته بمال خديجة رضي الله عنها، فكان يربح الأشياء الكثيرة ويتحصل من المال ما لا يتحصل غيره، وقد جعل الله عز وجل له بركة عظيمة في تجارته، فيكسب من المال ويحصل من المال في التجارة ما لا يحصل غيره. وكانت قريش تمتدح الشخص بذلك، وقيل سميت قريش من التقرش، وهو جمع المال في التجارة، فكان يمتدحون من كان كذلك. فامتدحت خديجة النبي عليه الصلاة والسلام بما كان معهودا عندهم، وأنهم يمدحون من كان كذلك. ولا يتم المدح في هذه القضية إلا إذا صرف ذلك في الخير، أنه يكسب المال الكثير ويصرف نصيبه منه في الخيرات، من الإحسان إلى الضعفاء والفقراء واليتامى ونحو ذلك من وجوه الخير. فهذه إذا قلنا أن المعدوم صفة للمال، أما إذا قلنا المعدوم صفة للمعطى ما هو للعطاء، إذا قلنا صفة للمعطى فالمراد بالمعدوم الفقير، وتكسب المعدوم أي تعطي الفقير، والفقير قيل له معدوم لأنه كالميت، وذلك لأنه لا يتحرك في أمور المعيشة لفقره وحاجته، فشأنك شأن الميت والمعدوم. فكان يكسب المعدوم أي يعطيه ما يحتاج إليه وما يقوم به في أمور معيشته. إذن المعدوم قد يحمل على العطاء وقد يحمل على المعطى، فتكسب المعدوم إما المراد بذلك العطاء المعدوم أو المعطى. وتكسب المعدوم، وكل هذه من الأخلاق الحسنة، سواء فسرنا ذلك بالعطاء أو بالمعطى. وتكسب المعدوم وتقري الضيف، أي أنه كان يضيف الأضياف ويعطيهم الطعام وما يحتاجون إليه، وهذا من مكارم الأخلاق ومما كان يتباهى به الناس في الجاهلية قبل الإسلام، ويرون أن هذا من المكارم والفضائل ويتمدحون بذلك ويتفاخرون على العشائر والقبائل، وهو إنما كان يفعل ذلك من أجل الله عز وجل ولا يفعل ذلك تفاخرا عليه الصلاة والسلام. قالت وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق، والنوائب بمعنى الحوادث. وهذه الجملة يدخل فيها جميع ما سبق وغير ما سبق، فإنه يعين الناس إذا نزلت بهم النوازل والحوادث، يعينهم بماله وبنفسه، وكان يفعل يعين في أمور الحق لا في أمور الباطل، فلم يكن معينا لأحد في باطل، وإنما كان يعين الخلق في الحق لا في الباطل. وهذا خلاف كثير من أهل الجاهلية، فكانوا يفعلون ذلك في الحق والباطل، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنما كان يعين على الحق ويبتعد عن الباطل وتعين على نوائب الحق. فاستدلت خديجة رضي الله عنها بهذه الصفات العظيمة التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يخزيه، فمن كان كذلك فإن الله يكرمه. فهذه الصفات يحبها الله عز وجل ويحب أهلها، فمن كان كذلك فإنه أهل لكرامة الله عز وجل ولفضله، فلا يخزي الله سبحانه وتعالى من تحل بهذه الأخلاق الحميدة. فهذا يدل على رجحان عقلها رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، أي دخل في دين النصرانية، أي دخل في الدين الحق في ذلك الوقت وابتعد عن الدين الباطل، فإنه خرج عن دين المشركين ودخل في النصرانية، أي دخل في الدين الحق من دين النصرانية في ذلك الوقت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وترك ما أحدثوه من الباطل. فإن النصارى في ذلك الزمن وقبل ذلك الزمن غيروا وبدلوا إلا القلة منهم، ودخل فيهم الشرك، وقالوا عيسى هو الله، وقالوا الله ثالث ثلاثة، وفيهم بقايا على التوحيد والحق. وورقة دخل في النصرانية الحق لأنه ترك الشرك وأنكر الشرك، فيبعد أنه يدخل يخرج من الشرك إلى شرك، يخرج من شرك المشركين في مكة ويدخل في شرك النصارى، فيبعد عنه ذلك، ولا سيما وقد ذكرت عنه أنه كان يأخذ من الإنجيل، يأخذ من الإنجيل ويكتب من الإنجيل، فكان على الدين الحق في ذلك الوقت ودين النصرانية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الدين الصحيح. وهذا في حق من بقى على ما كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يدخل في شرك النصارى، وهؤلاء قلة من الناس، وكان ورقا من هؤلاء القلة. قالت: وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، أي كان مجيدا للغة العبرانية، وفي رواية في الصحيحين كان يكتب الكتاب العربي، أي يعلم الكتاب العربي واللغة العربية فيكتب الإنجيل بالعربية، هكذا جاء رواية في الصحيحين، والمعنى أنه كان مجيد للغتين ولا إشكال بين الروايتين، فكان مجيد للغة العربية واللغة العبرانية. قالت: وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، وهذه كلمة تقولها العرب، فيقول القائل لغيره: يا ابن أخي، وإن لم يكن ابن أخيه باعتبار النسب، اسمع من ابن أخيك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من أبنائه، لم يكن ابنا لأخيه باعتبار النسب، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يا ابن أخي ماذا ترى؟ وماذا ترى إما أن تكون ماذا بجملتها استفهامية على قول بعض علماء النحو أو ما هي أداة الاستفهام، وذا بمعنى الذي، أي ما الذي تراه، ويكون العائد الهاء. إذا جعلنا ذا موصولة بمعنى الذي يصير الكلام ما الذي تراه. قال ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. وفي أن الأصل في صاحب الحادثة والواقع أنه يتحدث عن نفسه، فإن خديجة قد سمعت الخبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تروي ذلك الخبر لابن عمها، وجعل الصاحب الحادثة والواقعة هو الذي يتحدث عن نفسه، وهذا هو الأصل. قالت أو قال ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى. والناموس هو صاحب السر، صاحب سر الخير، فصاحب سر الخير يقال له ناموس، والمراد بذلك جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل استأمنه على الوحي. فقال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا، والجذع من البهيمة ما كان في أوائل عمره، وورقة قد كبر سنه واعتمى. فقال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهذا من تمني الخير، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهنا قال إذ يخرجك قومك، ولم يقل إذا يخرجك قومك، فإن إذا تستعمل للمستقبل وإذ للماضي. فذهب بعض علماء النحو كابن عقيل رحمة الله عليه أن إذ تستعمل بمعنى إذا، وإذا تستعمل بمعنى إذ. وهنالك من علماء النحو من يجعل إذ للماضي ويتأول ما جاء بخلاف ذلك، وإذا للمستقبل ويتأول ما قيل أو ما جاء بخلاف ذلك. ومن استعمال إذا في في الماضي قول الله عز وجل: والنجم إذا هوى، ولم يقل إذ هوى. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل وإذ رأوا تجارة أو لهوا. والذين إذا ما أتوك لتحملهم، ولم يقل إذ ما أتوك لتحملهم. فهنا قال إذ يخرجك قومك، ولم يقل إذا، فإما أن يكون من هذا القبيل، وإما أن يكون استعمل إذ في هذا الموضع لبيان تحقق الأمر، وكأنه كالشيء الماضي المتحقق الذي يتحدث عنه، أي أن هذا لا بد منه، فاستعمل إذ الذي تدل على الماضي في أمر يكون في المستقبل لبيان تحقق حصوله، وأنه حاصل لا بد منه، حاصل بيقين، كالشيء الذي قد مضى وانقضى. فقال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم. تحجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، لما يخرجوه وما الذي جنى، وقد عرف فيهم بفطائل الأخلاق كما ذكرت عائشة في هذا الموضع، وقد جاء أيضا في الصحيحين. قالت: وتصدق الحديث، في لفظة في الصحيحين ذكرت أيضا، قالت: وتصدق الحديث. فكان معروفا بينهم بمكارم الأخلاق ومكارم الشيم والفضائل، فما الذي جناهم؟ حتى يخرج من بلده من أحب البلاد إليه ومن أحب البلاد إلى الله عز وجل. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد علم ذلك بما عنده من العلم في الكتب السابقة من أخبار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن من دعا الناس إلى خلاف أهوائهم عادوه إلا القلة منهم، ومن مشى مع أهواء الناس وإن رضى عنه الناس في وقت من الأوقات فمآلهم إلى السخط، وقبل ذلك قد أسقط ربه عز وجل. فعلى كل، من يأتي للناس بخلاف أهوائهم لابد أن يعادى. فإذا كان أهواء الناس في البدع وجئتهم بالسنة عادوك، إذا كانت أهواء الناس في الشهوات المحرمة ونهيتهم عن ذلك وأمرتهم بالمعروف عادوك، وإن كانت أهواء الناس في الشرك وعبادة غير الله عز وجل وأمرتهم بالتوحيد وإفراد الله عز وجل العبادة عادوك. فمن حارب أهواء الناس لابد أن يعادى. فقال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا. فآزره فاستغلظ، أي قواه وشده. أنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا. ثم لم ينشب، أي لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، وهذا يدل على أن ورقة توفي قبل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رسولا، توفي بعد أن كان نبيا وقبل أن يكون رسولا، قبل أن يأمره الله عز وجل بالرسالة. ولهذا اختلف العلماء هل هو من الصحابة أو ليس من الصحابة، باعتبار أنه ما أدرك زمن الرسالة وإنما أدرك زمن النبوة. وعلى كل، هو رجل صالح من أهل الإيمان رضي الله عنه. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، بمعنى انحبس الوحي وسكن الوحي. قال بعض العلماء: والفائدة من ذلك حتى يزول ما في قلب النبي عليه الصلاة والسلام من الخوف والفزع وتطمئن نفسه، ثم عاوده الوحي بعد ذلك. بهذا نكون انتهينا من هذا، من الكلام على هذا الحديث، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، منهاج التأسيس والتقديس. لا، هو هذا القول فيه شيء من الكلام والانتقاد، وحتى ولو قيل أنه كان بالسريانية فليس ببعيد أن ينقل من لغة إلى لغة وأن يكتب من لغة إلى لغة. وعلى أن القول بأن لغة عيسى سريانية حولها كلام لبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن على كل، إن كان هذا فلا يبعد أن الكتاب ينقل من لغة إلى لغة.